يعني تخيلوا معي مشهداً من المستقبل. نحن الآن في عام 2026، ندخل إلى مهرجان ضخم، شاشات عملاقة في كل مكان، نظارات واقع افتراضي، وشباب يبرمجون عوالم ثلاثية الأبعاد بضغطة زر واحدة.
صحيح، وتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة تتولى تحريك الشخصيات بدقة، بصراحة دقة مرعبة جداً.
بالضبط، كل شيء في هذا المكان يصرخ بأننا نعيش في ذروة التسارع التكنولوجي. ولكن عندما يحين وقت اللحظة الأهم في حفل الافتتاح، اللحظة التي يقف فيها الجميع للتصفيق الحار، التكريم لا يكون لشركة برمجيات عملاقة
ولا لمبتكر تقني مثلا.
تماماً، بل يتم تكريم قناة تلفزيونية كلاسيكية للأطفال من حقبة التسعينيات. يعني هذا التناقض الصارخ هو بالضبط ما قادنا إلى هذه الجولة التحليلية اليوم. بين أيدينا عدد 29 من مايو لعام 2026 من النشرة الثقافية 7 أيام فن وفكر،
وهو بالمناسبة العدد 66، إصدار نهاية الأسبوع، والصادر عن منصة لوج التي تملك أيضاً راديو الويب R212.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. مهمتنا اليوم هي استكشاف هذا التناقض الجميل والحيوي في المشهد الثقافي. كيف يمكن لجيل كامل أن يندفع بسرعة الصاروخ نحو المستقبل الرقمي، وفي ذات اللحظة يتشبث بهذا الحنين العميق جداً للماضي؟
المذهل في هذا الأمر أن قراءة هذه المصادر تتجاوز مجرد متابعة أخبار فنية عابرة. نحن يعني أمام خريطة حية تفكك لنا كيف تعمل المجتمعات اليوم. الفن هنا لم يعد مجرد مساحة للترفيه.
تقصد أنه أصبح أداة لفهم التغيرات؟
بالضبط، هو الآلية التي تحاول بها الثقافة المعاصرة أن تجد توازنها بين الابتكار التكنولوجي الكاسح وبين الحاجة الإنسانية الفطرية للشعور بالجذور. الاقتصاد والصناعة والهوية كلها تندمج في بوتقة واحدة.
طيب، لنبدأ من ذلك المشهد الذي ذكرناه في البداية. نحن نتحدث عن الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك فيكام 2016 في مدينة مكناس،
الممتد من 15 إلى 20 من مايو.
صحيح، وهو تحت رعاية مؤسسة شعيشة والمعهد الفرنسي. الشعار بحد ذاته لافت جداً، الشباب يصنعون أفلام التحريك الخاصة بهم.
شعار قوي وله دلالات اقتصادية كبيرة.
جداً، المهرجان يعرض أكثر من 60 فيلماً وتجارب واقع افتراضي وورشات عمل. هذا يجعل الصورة واضحة بالنسبة لي. يعني الفن لم يعد تلك القلعة المغلقة التي تملكها استوديوهات عملاقة بميزانيات هوليوودية.
لقد سقطت تلك الأسوار التكنولوجية.
تماماً، أصبح الأمر بمثابة مختبر مفتوح. أي شاب موهوب يمتلك التكنولوجيا يمكنه أن يصنع عالمه الخاص من غرفته.
وهذا يبرز تفكيك المركزية في الإنتاج، وهو الحدث الأبرز هنا. قديماً، الصناعة كانت تعتمد على احتكار أدوات الإنتاج الثقيلة والمكلفة. اليوم، العائق الوحيد هو الخيال.
واو، العائق الوحيد هو الخيال، عبارة تلخص الكثير.
لكن إذا نظرنا إلى حالة مهرجان مكناس، فالشق الاقتصادي هو المحرك الأساسي. هذه ليست مجرد هوايات شبابية نقضي بها وقت الفراغ، نحن نتحدث عن صناعة إبداعية يتم هندستها لتصبح رافعة تنموية حقيقية.
يعني مكناس لم تعد مجرد مدينة مغربية تستضيف حدثاً.
بالضبط، لقد تحولت إلى عاصمة عربية للسينما التحريك ومنصة تكوين قارية تجذب الشباب من المغرب وإفريقيا. هذا يعني خلق دورة اقتصادية تعتمد على الإبداع الرقمي كمورد لا ينضب.
أوافق على الجانب الاقتصادي تماماً، ولكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بالنسبة لي، وسط كل هذا التطور المستقبلي والحديث عن الذكاء الاصطناعي، المهرجان كرم شخصية من الماضي.
تقصدين فايز الصباغ؟
نعم، مؤسس قناة سبيستون. يعني كيف نفسر ذلك؟ لماذا لا يكرمون رائداً في مجال البرمجيات مثلاً؟ ما الذي يفعله مؤسس قناة تلفزيونية كلاسيكية في مهرجان يطمح لرسم مستقبل الأنيميشن؟
شوف، يبدو الأمر غير منطقي للوهلة الأولى، لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى وبآلية الإبداع نفسها، سيزول العجب. التكنولوجيا والبرمجيات هي مجرد أدوات، لكن المادة الخام التي تحرك هذه الأدوات كما اتفقنا هي الخيال.
وسبيستون هي من غطت هذا الجانب.
تماماً. ما فعلته سبيستون عبر عقود لم يكن مجرد بث رسوم متحركة مدبلجة، لقد قامت بهندسة البنية التحتية للخيال وللغة أيضاً لجيل كامل في العالم العربي. هي من وحدت الوجدان وصنعت مرجعية بصرية وسردية باللغة العربية الفصحى.
لحظة، هذا يعني أن هؤلاء الشباب الذين يبرمجون اليوم في مكناس؟
هم يستخدمون أدوات من عام 2026، صحيح. لكن الهيكل السردي الذي يبنون عليه قصصهم واللغة التي يفكرون بها تمت زراعتها في طفولتهم أمام تلك الشاشة. مستقبل الأنيميشن في المنطقة يقف في الواقع على أكتاف هذا الإرث من الدبلجة.
يا إلهي، هذه نقطة بالغة الأهمية. نحن نتحدث عن استيراد محتوى مدبلج في الماضي أدى إلى بناء وعي محلي قادر على الإنتاج والتصدير اليوم.
وهو تصدير قوي جدا كما نرى في المصادر.
بالضبط. وما يلفت الانتباه في هذه النشرة هو أن هذا الإبداع المغربي يخترق الحدود الأوروبية. إذا كانت مكناس تجذب العالم، فالمبدعون يغزون العالم بأعمالهم. لنأخذ الأدب مثلاً، النشرة تتحدث عن تتويج الروائية المغربية زينب مكوار
بجائزة أوريزون 2026 في بلجيكا.
نعم، عن روايتها الثانية بالفرنسية تذكر النحل. المصدر يركز بشدة على لغتها الشعرية وعمقها الإنساني، والأمر لا يقتصر على الأدب فقط.
السينما حاضرة بقوة أيضاً.
تماماً. مهرجان الفيلم العربي بروتردام في دورته 26 في منتصف يونيو اختار 3 أفلام مغربية طويلة لتمثيل المغرب في هولندا. طيب، هل هذا يعني أن الثقافة المغربية أصبحت بمثابة، دعنا نقول، جواز سفر عالمي؟
هو جواز سفر عالمي، نعم، ولكنه يفهم في كل مكان دون أن يتخلى عن جذوره. الجوهر المشترك بين رواية زينب مكوار والأفلام السينمائية هو هذه النقطة بالتحديد.
كيف ذلك؟
الجيل الجديد من الكتاب والمخرجين المغاربة أدركوا سراً مهماً. هم لا يحاولون تقليد الأنماط الغربية لكي يتم قبولهم، بل يقدمون أعمالاً تناقش الهوية والحرية والتحولات الاجتماعية بخصوصية محلية شديدة.
يعني الإغراق في المحلية هو طريق الوصول للعالمية؟
بالضبط. يجمعون بين المحلية العميقة والانفتاح الكوني بلغة إنسانية يفهمها الجميع.
وننتقل من تصدير الفن للخارج إلى إرضاء الجماهير في الداخل، نرى خلطة عجيبة. النشرة تستعرض الأسماء المعلنة للدورة 21 أواخر يونيو،
وهي أسماء تثير الكثير من النقاش بصراحة.
جداً. من جهة لدينا نجم البوب السوري الشامي سيغني لأول مرة في المغرب على منصة النهضة، والمصدر يذكر صراحة أن هذا جاء بناء على مطالبات الجماهير الرقمية، ولدينا أيضاً الفنان الشعبي المصري سعد الصغير.
وفي المقابل نجد أسماء مختلفة تماماً في مسارح أخرى.
بالضبط، في نفس الأسبوع وعلى مسرح محمد الخامس نجد قامات الطرب الكلاسيكي مثل الفنان التونسي لطفي بوشناق والمغربية أسماء لمنور. يعني كيف يمكن لمهرجان واحد أن يوازن بين هذا الترند الاستهلاكي السريع وبين الطرب الأصيل والنخبوي؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. هل المهرجانات الكبرى اليوم تقود الذوق العام أم أنها مجرد تابع لما تفرضه خوارزميات السوشيال ميديا؟
وما هي الإجابة من خلال هذا التحليل؟
الإجابة هي أنها استراتيجية هندسة بقاء. المهرجانات الكبرى لا تستطيع البقاء اقتصاديا بنموذج واحد. المنظمون يستخدمون منصة النهضة المفتوحة بأسماء مثل الشامي وسعد الصغير للاستجابة لضغط الترند واستقطاب مئات الآلاف من الشباب.
وهذا الحشد هو ما يجلب الرعاة والتغطية، صحيح؟
تماماً. هذا الزخم المالي والجماهيري هو الذي يسمح للمهرجان بالحفاظ على مسرح محمد الخامس كنخبة وتقديم الفن الأصيل مع لطفي بوشناق، منصة تدفع فواتير منصة أخرى لضمان الاستمرارية.
واو، استراتيجية ذكية جداً.
وبما أننا نتحدث عن ضغط خوارزمية السوشيال ميديا، المصادر تلقي نظرة على حروب السوشيال ميديا بين الفنانين وكيف يستخدمونها بطرق متناقضة.
هذا الجزء من النشرة يكشف الكثير عن سيكولوجية الجمهور.
بصراحة، قصة الفنان غاني القباج أصابتني بالاندهاش. أصدر أغنية جديدة بعنوان صافي بلوك، وبدلاً من التسويق التقليدي، حول خلافاً حاداً أو يبدو وكأنه خلاف مع الفنانة سامي أقريو إلى ضربة ترويجية ذكية جداً.
حصدت أكثر من 158 ألف مشاهدة في يومين فقط
عبر تيك توك وإنستغرام وفيسبوك. وفي المقابل المباشر، النشرة تستعرض نجاحاً من نوع آخر تماماً، أغنية مامتي للثنائي رجاء وعمر بلمير.
وهي أغنية تبتعد كلياً عن الجدل التجاري.
بالضبط، تركز على حب الوالدين والأسرة والمشاعر الدافئة، وحققت أيضاً مشاهدات ضخمة منذ الساعات الأولى. يعني هذا أشبه بوجبتين مختلفتين تماماً، واحدة سريعة ومليئة بالتوابل الحارة والخلافات، وأخرى دافئة ومريحة مثل طعام البيت.
تشبيه ممتاز، وكلاهما يثبتان أن النجاح اليوم يعتمد على تحريك المشاعر أيًا كان نوعها. الجمهور في حالة غاني يبحث عن الدراما والفضول، هذا يحفز إفراز الدوبامين السريع. نحن ننجذب لغريزة التلصص على الخلافات.
ومامتي ماذا تحفز؟
مامتي تضغط على زر مختلف تمامًا، زر المرآة الإنسانية والصدق. هي تحفز هرمون الأوكسيتوسين، هرمون الارتباط. في عالم رقمي مرهق وسريع، الجمهور يبحث أيضاً عن الأمان العاطفي. الفنان الذكي هو من يعرف كيف يبيع هذه الحالة النفسية للمتلقي.
إذن نحن نستهلك الدراما والمشاعر الدافئة بنفس النهم الغريب. طيب، دعنا ننتقل من دراما السوشيال ميديا المحلية إلى دراما من نوع أثقل، تصل إلى أروقة المحاكم. النشرة لم تقتصر على الأخبار المحلية.
نعم، خصصت مساحة للنجوم العالميين وعالم الضرائب.
خبر مفاجئ جداً. محكمة إسبانية تنصف النجمة الكولومبية شاكيرا وتلزم مصلحة الضرائب بإعادة أكثر من 55 مليون يورو لها.
رقم فلكي بصراحة.
جداً، والسبب عدم تمكن السلطات من إثبات إقامتها في إسبانيا عام 2011. يعني، إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ بعيداً عن الرقم المالي الضخم، كيف يمكن لدولة أن تفشل في تتبع نجمة تلاحقها الكاميرات؟
هذا الخبر رغم كونه قانونياً بحتاً يعيد فتح نقاش واسعاً وعميق. هو يسلط الضوء على صدام حتمي بين حياة النجومية العابرة للحدود وبين البيروقراطية الحكومية المحلية.
صدام بين قوانين قديمة وواقع جديد؟
بالضبط، القوانين الضريبية التقليدية تعتمد على حساب عدد أيام الإقامة الجسدية في مكان واحد، لكن كيف تطبقين هذا على نجم عالمي يستيقظ في قارة ويغني في قارة أخرى وينام في طائرة؟
يعني النظام الضريبي يحاول إمساك سائل بيده.
وصف دقيق. الأنظمة القانونية تجد نفسها عاجزة أمام مواطنين عالميين يعيشون خارج مفهوم الجغرافيا الكلاسيكية.
طيب، بعد كل هذا الضجيج، ملايين المشاهدات، محاكم، ترندات وضرائب، النشرة تأخذنا في محطتها الأخيرة إلى العودة للجذور، إلى الكلمة الهادئة.
انتقال ضروري جداً للتوازن.
ينقلنا المصدر إلى مدينة تيتوان، وتحديداً مسرح إسبانيول التاريخي. هناك تقام الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة. الشعار المرفوع هو الشعرية الأندلسية مرجعاً وأفقاً.
هذا الحدث يحمل دلالات حضارية عميقة.
ولكن سؤالي هنا، هل يمكن للكلمة الشعرية في مسرح كلاسيكي أن تصمد في زمن أغاني السوشيال ميديا السريعة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل؟
شوف، هي لا تحاول المنافسة في نفس المضمار السريع. تيتوان ليست مجرد مدينة تستضيف مهرجاناً، هي بوابة حضارية وذاكرة حية للأندلس. المهرجان يتجاوز فكرة إلقاء القصائد.
إذن هو محاولة لإحياء هوية مشتركة.
تماماً، الشعر هنا يعمل كأداة لترسيخ الروح الأندلسية التي لا تزال تسري في تفاصيل شوارع تيتوان. وفي زمن السرعة، الشعر يوفر هذا التوازن الروحي والتأملي الذي تعجز التكنولوجيا عن توفيره. هو ملجأ من ضجيج الخوارزميات.
يا لها من رحلة فكرية دسمة. يعني بدأنا من شباب يصنعون أفلام تحريك رقمية، للمستقبل في مكنس، مدعومين بذاكرة الطفولة من سبيستون، مررنا بتصدير السينما والأدب لأوروبا،
ورأينا كيف يصنع الترند الموسيقي،
صحيح، بين منصات السوشيال ميديا ومسارح موازين الكبرى، وصولاً إلى استحضار الروح الأندلسية بالشعر الهادئ في تطوان.
وهذا يتركنا أمام فكرة ختامية تستحق التأمل المفتوح للمستمعين.
تفضل، ما هي؟
رأينا اليوم كيف كرم مهرجان للتقنيات الحديثة قناة أطفال قديمة، وكيف يتكئ الشعر الحديث على الأندلس القديمة. السؤال للتفكير لاحقاً، في عصر السرعة والذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن يكون الحنين إلى الماضي والثبات على الهوية هما الابتكار الحقيقي والأقوى لضمان البقاء في المستقبل؟
فكرة عميقة جداً نترك جمهورنا للتفكير فيها. شكراً لكل من رافقنا في هذه الجولة التحليلية، وندعوكم لمواصلة الفضول واستكشاف هذه الأعمال بأنفسكم. نلقاكم في غوص جديد وتفاصيل أعمق قريباً.